الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال المؤلف رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال زيد رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة، أي في أول الأمر، فكان المصلي يصلي وإذا تحدث معه أحد بشيء أجابه ويستمر في صلاته، وكان هذا في أول الأمر من الأمور المباحة، وهكذا كان يسلم بعضهم على بعض ويردون السلام قولا ولو كان أحدهم في صلاة، فيأتي الشخص إلى المصلي ويسلم عليه وذاك يرد عليه السلام بالقول. ثم جاء النهي عن ذلك كما في هذا الحديث: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه، وهو إلى جنبه في الصلاة، يعني يصليان ويتحدثان، المصلي يتحدث مع من هو بجنبه من المصلين وهما في أثناء الصلاة. قال: حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فبعد ذلك جاء النهي عن الكلام والأمر بالسكوت، وقوله فأمرنا بالسكوت أي عن محادثة الناس، وليس المراد بذلك الأمر بالسكوت مطلقا، ونهينا عن الكلام أي عن تكليم الناس، ولم ينهوا عن الكلام مطلقا، فإن الصلاة لا بد فيها من كلام، ولا بد فيها من الذكر، والذكر كلام، وتستفتح بتكبيرة الإحرام، وتختم بالسلام، ولا بد فيها من قراءة الفاتحة، ويقرأ ما تيسر من القرآن بعدها، وفيها تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد والتسبيح في الركوع والسجود، وفيها التشهد الأوسط والأخير والصلوات، وفيها الدعاء وغير ذلك من الأذكار التي هي من قبيل الكلام. فهذا لم يدخل في قوله ونهينا عن الكلام، وإنما الكلام الذي نهوا عنه ما ذكر في أول الحديث: يكلم الرجل منا صاحبه، هذا هو الكلام الذي نهي عنه، والسكوت عن هذا الكلام هو الذي جاء الأمر به، فأمرنا بالسكوت عن هذا الكلام وهو أن يكلم الرجل منا صاحبه. فالكلام في الصلاة منهي عنه كما يدل عليه هذا الحديث على المعنى الذي ذكرناه، وهو أن يتكلم الشخص مع غيره. وجاء في مسلم من حديث معاذ بن الحكم السلمي أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل من القوم فقال له يرحمك الله، فنظروا إليه قال فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واتك أمياه ما لكم تنظرون إلي، فضربوا على أثقابهم فعلم أنهم يسكتوه فسكت. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هو التسبيح التكبير وقراءة القرآن. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الكلام المنهي عنه لا يصلح فيها من كلام الناس أي من تكريم الناس. فهذا هو الكلام المنهي عنه. فإن صدر من شخص متعمدا فصلاته باطلة، فالكلام منافي للصلاة، فمن تعمد ذلك فتبطل صلاته. وإذا تكلم جاهلا بحرمة الكلام فإن الصلاة لا تبطل، كما في حديث معاذ بن الحكم السلمي فإنه تكلم جاهلا ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، وإنما بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. فالجاهل لا يحكم ببطلان صلاته. وهكذا من تكلم ناسيا لصلاته فإن الصلاة لا تبطل، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق حين صلى الظهر ركعتين فحصل كلام بينه وبين ذي اليدين وبين بعض الصحابة، ولم يعد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة من أولها وإنما أتم صلاته، فدل ذلك على أن الناس معذور، الناس أنه في صلاة فتكلم ويظن أنه قد تمت صلاته. وهكذا غير ذلك من صور النسيان، حتى لو أن الإنسان في أثناء صلاته أطال القيام مثلا ثم نسي أنه في صلاة فجاء من يحدثه فتحدث معه ثم تذكر أنه في قيام الصلاة فلا تبطل صلاته بذلك. وإن كان في المسألة نزاع بين العلماء والنزاع موجود في مذهب الإمام أحمد وفي غيره، والصحيح عدم البطلان كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد في بعض الروايات، وهو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، فالناس معذور. وهكذا المخطئ معذور، فقد يتكلم الإنسان عن طريق الخطأ لا القصد، يجري الكلام على لسانه من غير عمد، وإنما يحصل منه من قبيل الخطأ، وقد تحصل للناس في صلاتهم يتحدثون مع الإمام عن طريق الخطأ، فقد يحصل مراجع الإمام في أثناء القراءة فذاك يصوب وذاك يصوب، فيختلط الأمر عند الإمام. فبعض الناس إذا قرأ قال له صح، يعني هذه القراءة الصحيحة، يجري الكلام على لسانه من غير قصد. فعلى كل ما كان من قبيل الخطأ أيضا، الصحيح أن الصلاة لا تبطل بذلك، والخطأ معفو عنه، والنسيان معفو عنه، وكذلك الجهل إذا لم يكن عن تفريط في تعلم العلم فهو معفو عنه. أما المتعمد فهو الذي تبطل صلاته، فلا يجوز الكلام متعمدا في أثناء الصلاة. والكلام المنهي عنه الكلام المعروف، الذي يدل على معنى بالوضع، إما على معنى في نفسه أو في غيره كحروف المعاني، إما أن يدل على معنى في نفسه ككثير من الكلمات يد ورجل ورأس وغير ذلك من الكلمات التي تدل على معنى معروف، أو الحروف التي تدل على معنى في غيرها. فهذا الكلام الذي تبطل به الصلاة. وأما ما دل على معنى بالطبع أو ما لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع، فمحل نزاع كبير بين العلماء. ما دل على معنى بالوضع العربي فهو الكلام المعروف الذي تبطل به الصلاة، أما ما دل على معنى بالطبع دون الوضع فمحل نزاع، مثل التأوه، ومثل البكاء، ومثل التثاؤب، فهذه أصوات تدل على معنى بالطبع وهو بالوضع العربي، وإنما تدل على معنى بالطبع، وأن هذا الشخص إما متألم أو غير ذلك من المعاني التي تدل على هذه الأصوات من طبع الإنسان. فلا تدخل في مسمى الكلام الأصوات التي تدل على معنى في الطبع، لا تدخل في مسمى الكلام، كالتثاؤب كما عرفنا، وكالبكاء، والتأوه، وهكذا النفخ، فهذه لا تدخل في مسمى الكلام. وفي بطلان الصلاة بها نزاع بين العلماء، ونزاع موجود في مذهب الإمام مالك وفي مذهب الإمام أحمد، وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يرى بطلان الصلاة إلا في مكان في الشيء المغلوب عليه، إلا في الشيء المغلوب عليه مثل البكاء والتثاؤب، فإن الصلاة لا تبطل بذلك. أما ما فعله اختيارا وأبان حرفين فإن الصلاة تبطل في مذهب الإمام الشافعي بشرط أن يبين حرفين، فإذا أظهر حرفين بصوته فهذا عنده متكلم وتبطل الصلاة بذلك. أما إذا أظهر حرفا واحدا فلا تبطل الصلاة في مذهب الإمام الشافعي. فإذا تأوه وقال أوه فإن الصلاة تبطل، لكن لو قال آه واختصر على ذلك فلا تبطل الصلاة بذلك. فإذا أظهر حرفين في هذه من هذه الأصوات التي تدل على معنى في الطبع فإن الصلاة تبطل في مذهبه، وإن أبان حرفا واحدا فلا تبطل الصلاة في مذهبه. ومذهب أبي يوسف صاحب حنيفة عدم بطلان الصلاة بذلك، وهو من أصح المذاهب في هذه المسائل. وهكذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ونصره أن الصلاة لا تبطل بما دل على معنى بالطبع، وإنما تبطل في الكلام الذي دل على معنى في الوضع، فهذا الذي تبطل به الصلاة. فما دل على معنى بالوضع العربي فهو الكلام المعروف الذي تبطل الصلاة به، وما دل على معنى بالطبع فلا تبطل الصلاة بذلك. وقد ثبت النفخ من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، جاء في حديث المغيرة بن شعبة في المسند بإسناد فيه ضعف، وجاء عند أبي داود حديث عبد الله بن عمرو العاص بإسناد فيه ضعف، والحديثان يقوي بعضهما بعضا. فنفخ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته حين رأى حين عرضت عليه النار، فجعل ينفخ ويقول أف أف، فنفخ وأظهر حرفين. فهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، فدل ذلك على أن الصوت الذي يدل على معنى بالطبع لا تبطل به الصلاة، إلا ما كان فاحشا منافيا لأمر الصلاة كالقهقهة فإنها مبطلة للصلاة بإجماع العلماء، فإنها لما فيها من الفحش ولما فيها من الهيئة المنافية للصلاة، فهي تبطل الصلاة لا لأنها من الكلام، لكن لأنها هيئة منافية للصلاة وفيها ما فيها من الفحش وفيها ما فيها من الاستخفاف بأمر الصلاة. ولهذا اتفق العلماء على بطلان الصلاة في حق من حصل له ذلك. وما يتعلق بالقسم الثالث وهو ما لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة، يأتي الكلام عليه مشيئة الله عز وجل في درس قادم. نكتفي بهذا وننتقل للتوحيد.